الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كنا ولله الحمد والمنة انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وذكرت ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل كان يعضل امرأته فيمنعها من الطلاق ويضارها، يضرها ويؤذيها في المعاملة، ثم يشترط عليها إن أرادت الطلاق بأن تتنازل عن مهرها أو عن بعضه، وهذا وجه من الإعضال، وهو منع المرأة من الطلاق مضارة حتى تعطيه مهرها الذي أخذته أو بعضه. ووجه آخر ذكره أيضا ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا مات الزوج كان أقارب الزوج أولى بالمرأة من أهلها، فإما أن يتزوجها أحدهم دون رغبتها، أو أن يزوجوها من شاء، أو أن يمنعوها من الزواج، فكانوا يرثون النساء على هذا المعنى، فيجعلون المرأة كالميراث يتصرف فيها دون إذنها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل المنع، أن يمنعها من الزواج بعد الطلاق، أو أن يمنعها من الطلاق حتى تتنازل عن مهرها أو بعضه وهو مضار لها. ولا تعضلوهن، لماذا يفعلون العضل وهو المنع؟ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة حل للزوج أن يأخذ مهره الذي أعطاها إياه أو بعضه. فإذا زنت المرأة حل لزوجها أن يطلقها ويشترط عليها أن ترد عليه المهر أو بعضه، لأنها أتت بفاحشة مبينة. وتكلمت أمس عن اختلاف المفسرين في المراد بالفاحشة المبينة، قال بعضهم هي الزنا، وقال بعضهم كل فحش من المرأة تجاه زوجها فهو من الفاحشة المبينة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وبينت أنه دل على قوله إطلاق الآية، فإن الله قال بفاحشة مبينة ولم يفرق بين الزنا وغيره. وبينت أمس أن اللفظ المطلق يفيد الإطلاق، أو أن لفظ النكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، فقوله بفاحشة نكرة في سياق الإثبات، أي إذا حصل منهن ذلك، فدل أنه يشمل كل فاحشة من فاحشة الزنا أو من نشوز المرأة على زوجها فصارت ناشزا لا تسمع وتطيع لزوجها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف هو ما أمر الله عز وجل به من عشرة النساء. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمعروف هو الإحسان، فأمر الله عز وجل الرجل أن يحسن إلى المرأة، ومنعه أن يضارها بغير حق. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله الرجل: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ولا تقبح: يا فلان، يا كذا، يا كذا، ويذكر من الألفاظ القبيحة ما يجرح المرأة. ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فإذا كانت المرأة تستحق الهجر لسوء خلقها هجرها، ولكن يهجرها في البيت فإنه أدعى لرفع الخصام وعودة الوئام. وأما إذا خرج من البيت فإن الفتنة قد تزيد. لذلك حتى في الطلاق، إذا كان طلاق المرأة طلاقاً رجعياً فعدتها في بيت الزوجية، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو طلقتين فإنها تعتد في بيت الزوجية، ويحل له أن يرجعها وقت العدة، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فما دام أن المرأة لم تأتي بفاحشة مبينة ولو طلقها زوجها فإنها تعتد في الطلاق الرجعي في بيت الزوج، فإنه أدعى إذا هدأت الأمور أن يرجعها. وأما ما يحصل الآن عند كثير من الناس، إذا طلق المرأة خرجت غاضبة من بيت زوجها فلا يتمكن الرجل من رجعتها معاندة ومشاقة لها، وكذلك هي فعلت. قال تعالى: فإن كرهتموهن، أي إذا حصلت النفرة بين الرجل وبين امرأته، فقد يكرهها طبعا لا لمعصية منها، وقد تكرهه هي طبعا مع صلاح دينه. ولذلك في صحيح مسلم جاءت امرأة ثابت بن قيس فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين. يعني نعم الرجل في الدين، نعم الرجل، ولكني لا أطيقه. نفرت منه لطبع ما لم يلائم طبعها وحالها. والزواج لا ينبغي أن يفشى الأسرار بين الزوجين. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: كل ما أعطاني عندي. فقال ردي عليه حديقته، ثم قال للرجل قم فطلقها طلقة. وهذا هو المعروف عند الفقهاء بالخلع، فإذا نفرت المرأة من زوجها وطلبت الطلاق دون أن يضارها فحينئذ ترد عليه مهره إلا أن يسمح. وإذا كره الرجل امرأته فعليه أن يصبر، لعل السبب الذي كرهه في امرأته لعله يزول. فإن بقي على نفرته من امرأته حينئذ قال تعالى في الآية بعد ذلك في الآية التالية: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فإذا استمرت الكراهية والنفرة فيطلقها بعد الصبر، ولكن يعطيها مهرها كاملا لأن الطلاق جاء منه، فيعطيها حقها كاملا. فإن جاء الطلاق منها كراهية منها لزوجها دون أن يضارها بشيء ردت عليه المهر كاملا. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره شيئا ككره الرجل لامرأته، ولو أنه صبر وأمكنه ذلك وذهب ما يجد من الكراهية فقد يترتب على ذلك خير كثير. لكن إن استقرت النفرة فإنه يصعب أن تستمر المعيشة، فلذلك قال سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. تكلمنا من قبل أن لفظ الزوج يقع على الذكر والأنثى، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فإذا استحكمت الكراهية فأراد أن يستبدل زوجا مكان زوج، يطلق هذه ويتزوج زوجا غيرها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار المال الكثير، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالقنطار هو المال العظيم الكثير من الذهب أو من الفضة. فالله يبين أنك إذا كرهت امرأتك وقد كنت أمهرتها مالا عظيما كثيرا، فقد يحتال الإنسان ويأسى على ذهاب هذا المهر العظيم الكثير، فيضار امرأته لكي لا تأخذ هذا المهر القنطار العظيم. وفي هذه الآية بيان أنه يجوز كثرة المهور، وأن كثرة المهر ليس محرما، ولكن رغب الشرع إلى قلة المهر. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وكان قد تزوج، فقال كم أمهرتها؟ فقال أمهرتها كذا وكذا أوقية من فضة، أي أنه بالغ في المهر. فقال صلى الله عليه وسلم كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني ينكر عليه كثرة المهر لا تحريما، يقول كأنه لكثرة الفضة كأن الفضة ملقاة في الجبال وتذهب وتقطع الجيب، يشير إلى أنه بالغ في المهر. فبينت السنة استحباب قلة المهور، ودل كتاب الله على أنه إن أعطاها مهرا عظيما كثيرا فإنه يحرم عليه أن يسترد شيئا منه. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، شيئا هنا نكرة. تقدم معنا القاعدة الأصولية إلا أن يأتين بفاحشة، فلفظ فاحشة نكرة في سياق الإثبات، فالنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، فتشمل ويصلح اللفظ لكل ما وقع عليه. وهنا النكرة شيئا، لا تأخذ شيئا، في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا تأخذ أي شيء وإن كان حقيرا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ هذا بيان الحكم، بيان الحكم أنه يحرم، ثم ذكر بعده بيان الحكمة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فجمع بين الحكم والحكمة. الحكم بأنه بهتان وإثم مبين، بهتان ظلم، وإثم استحقاق العقاب. الحكمة وكيف تأخذونه، استنكار، سؤال خرج مخرج الاستنكار، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. روى الطبري بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال هو المعاشرة، وفي لفظ هو الجماع، ولكن الله يكني، أي أن الله جل وعلا يأتي باللفظ غير المستشنع، بل اللفظ الذي لا يخدش حياء السامع. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي كيف تأخذ شيئا من مهر امرأتك وهو حقها بسبب إفضائك لها، والإفضاء التقاء بشرة ببشرة، فكن الله عن الجماع بالإفضاء لأنك استحللت فرجها بما أمهرتها. فإذا استرجعت المهر أو شيئا منه عاد استحلالك للفرج بدون مهر وبعدم إيفائها حقها في المهر كاملا، فكان إثما وكان جرما وكان مما حرم الله عليك. إذن المهر استحللت به الفرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها. فالمهر يقابل استحلالك لفرج امرأتك. لذلك ذهب بعض أهل العلم استدلالاً بهذه الآية ومثيلاتها على أن النكاح إذا خلا من المهر كان نكاحاً باطلاً، واستدلوا بهذه الآية ومثيلاتها، وجعل هؤلاء العلماء المهر ركناً من أركان العقد. فإن قلت: فإن الله قد ذكر في أول سورة النساء كما تقدم معنا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فتقدم الجواب أنها تطيب وتتنازل إن شاءت عن بعض مهرها أو كله بعد أن تقبضه، لا أن يعقد العقد ابتداء بدون مهر. فإن عقد العقد بدون مهر كان باطلاً على أصح قولي العلماء، ولكن تقبض مهرها ثم بعد ذلك إن طابت به كله أو بعضه لها ذلك. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى هو إليها وهي إليه، ولذلك جاء: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأخذن منكم ميثاقا غليظا. تزوجتها بكلمة الله وبعهد الله وميثاقه أن تحسن عشرتها وتحسن عشرتك، وهذا هو الميثاق والعهد الواجب على الزوجين، أن الله أمرهما بأن يحسن كل واحد منهما للآخر، وسماه ميثاقا، مما يدل على الوجوب والإلزام، ووصفه بالغليظ مما يدل على التعظيم. فلا تستهن بحق زوجتك، ولا ينبغي للنساء أن يستهن بحق أزواجهن. ولذلك جاءت المرأة فقالت: يا رسول الله، ما حق زوجي علي؟ أو كيف أؤدي لزوجي حقه؟ أو هل تؤدي تقدر إحدانا أن تؤدي حق زوجها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حق زوجك عليك أن لو خرجت به قرحة فلحستها بلسانها ما وفت حقه. لو أن الرجل، وصححه الألباني رحمه الله، لو أن الرجل خرج في جسمه مرض فطببته امرأة بلسانها ومسحت بلسانها ما به من القذى والأذى لم تؤدي حق. لذلك حق الرجل يزيد عن حق المرأة ولا يضيع حق المرأة. ولذلك قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. انتقلت الآيات لبيان المحرمات في النكاح. تكلم الله عن أحكام النكاح، تكلم عن حق المرأة، وبين ما يحق لها، وبين وجوب المعاملة بالمعروف بين الزوجين، ثم انتقل الكلام إلى بيان المحرمات في النكاح. أما الجنس الأول فنكاح زوجة الأب، ليست أمك، ولكنها بعد أن طلقت والدتك أو توفيت تزوج أبوك امرأة، فهي امرأة أبيك، هذه بمنزلة أمك في النكاح. فإذا عقد عليها والدك أو دخل حرمت عليك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نكح، لفظ نكح يقع على النكاح قبل الدخول وبعد الدخول. فحرم الله زوجة الأب بمجرد النكاح عقدا كان أو دخولا. فلو أن أباك عقد على امرأة ثم مات أبوك قبل الدخول عليها فهي محرمة عليك. وقد ثبت عند الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح، وصححه الإمام مقبل في تفسير ابن كثير، في تحقيقه لتفسير ابن كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، يعني من النساء، إلا امرأة الأبي والجمع بين الأختين. فأنزل الله هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال بعد ذلك: وأن تجمعوا بين الأختين. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا الاستثناء إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل نزول التحريم، فكان الرجل يتزوج امرأة أبيه بعد موت أبيه، فعفى الله عما سلف. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد كما صححه الإمام الألباني وغيره عن البراء بن عازب يقول: رأيت فوارس على خيل أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا على رجل فاستخرجوه فما كلموه حتى ضربوا عنقه. فسألت فقالوا: عرس بامرأة أبيه. يعني بعد نزول التحريم هذا الرجل تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وقد جاءت الروايات بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس ماله، أي صار ماله فيئا وغنيمة للمسلمين، أي قتل كافرا. قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد أو الإمام صالح ابن الإمام أحمد، والأكثر على أنه عبد الله ابن الإمام أحمد، قلت لأبي حديث الرجل الذي عرس بامرأة أبيه لما خمس ماله أو بما قتل؟ قال الإمام أحمد أراه على الاستحلال، أراه على الاستحلال. وذكر الإمام الطبري بعد أن روى حديث الرجل الذي عرس بامرأة أبيه قال: فهذا رجل قد علم تحريم نكاح زوجة الأب ولم يخف عليه ذلك، واستحل ما كان معلوما عنده، فاستحق الردة والكفر والقتل، لأنه استحل الحرام. لو كان هذا الرجل زنى بامرأة أبيه لكان زانيا، يقام عليه حد الزنا، لكنه اعتقد أن نكاح امرأة الأب حلال فاستحل الحرام. فلو أن رجلا شرب الخمر لكان فاسقا، ولو أن رجلا لم يشرب قطرة خمر ولكن قال إن الخمر حلال ولم يشرب قطرة وهو يعيش في دار الإسلام ويعلم بيان القرآن في تحريم الخمر، فصار كافرا مرتدا بالاستحلال. انتبه، وهذا فرق في الاعتقاد بين أهل السنة وبين الخوارج. فأهل السنة لا يكفرون المسلم بالذنب الذي دون الكفر بالله، وأما الخوارج فإنهم يكفرون المسلمين بالذنوب والكبائر وإن كانت دون الكفر بالله. إذن تبين لنا الآن لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تزوج امرأة أبيه؟ لأنه استحل الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من نشأ في دار بعيدة عن دار الإسلام ولم يبلغه تحريم الحرام فاستحل الخمر لجهله ولعدم بلوغ حجة التحريم إليه، فإن هذا يعذر، فإن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك إذا استحل الحرام عالما كفر، استحل الحرام أي قال هو حلال، لا أنه فعل الحرام. لذلك إذا قلت لك الذي يشرب الخمر استحل، لا، الذي يزني استحل، لا، فإن الله يقول: الزانية والزاني فاجلدوا، ولو كان الزنا كفرا لأمر بقتل الزاني والزانية ابتداء بكرا أو ثيبا. السارق والسارقة فاقطعوا فلو كانت السرقة كفرا لأمر بقتل السارق. لكن ما هو الاستحلال؟ أن ينبئ عما في قلبه بأن يصرح بتحليل ما حرم الله وهو عالم غير جاهل. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وأبوك وإن علا. ما نكح أبوك تحرم عليك امرأته، ما نكح جدك تحرم عليك امرأته، ما نكح أبو جدك تحرم عليك امرأته. انتبهوا، هذا العلو سيفيدنا في المحرمات، مثل الخالة. الخالة وإن علت، خالتك أخت أمك أو خالة أمك أو خالة أبيك، وسيأتي إن شاء الله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل الإسلام، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة مما يستفحش، أن يتزوج الرجل امرأة أبيه وهي بمنزلة أمه. ومقتا الغضب، مقت الله، غضب الله. وساء سبيلا، وساء طريقا. فإنه لو فتح ربنا عز وجل إباحة امرأة الأب لفسدت البيوت، ووقعت الخيانات، وطمع الرجل وهو في مأمن من أن يراقب، طمع في امرأة أبيه. ولكن حين يعلم أنها بمنزلة أمه تسد عليه أبواب الشر والفتنة. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. الأولى امرأة الأب التي هي بمنزلة أمك، ثم جاء التحريم الصريح بذكر وتعداد المحرمات، الأمهات. فإن قلت إن شأن الأم أعظم من شأن امرأة الأب، فهل من حكمة ظاهرة في تقديم ذكر امرأة الأب قبل الأم؟ الجواب نعم، فقد بيّن ابن عباس كما عند الطبري بالسند الصحيح أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الأمهات ويحرمون ما يحرم من النساء، ولكن كانوا يستبيحون امرأة الأب، فقدم الله عز وجل ما كانوا يحلونه على ما كانوا يعتقدون تحريمه، فهم ما كانوا يتزوجون أمهاتهم، وإنما كانوا يتزوجون امرأة الأب، فكان من الحكمة أن يقدم امرأة الأب قبل الأم، والله أعلم. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر المصاهرة بسبب الزواج سبعا، فهذه 14 حالا. فذكر ربنا عز وجل سبع النسب، ثم قرأ ابن عباس: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. إذن السبع من النسب الأم، وإن علت يعني تحرم عليك أمك وجدتك وأم جدتك وجدة جدتك، كل ما علا فهو أمك يحرم عليك. وبناتكم، هذا القسم الثاني، بناتك وإن نزلنا، ابنتك وبنت ابنتك ابنتك وبنت ابنك ابنتك وبنت ابن ابنك ابنتك، كل ما نزل من بناتك من الذكور تناسل من الذكور من أبنائك أو تناسل من الإناث من بناتك فهي ابنتك، فابنتك وإن نزلت وأمك وإن علت تحرم عليك، هذان اثنان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. تقدم معنا في الميراث أن الأخت أو الإخوة ثلاثة، إخوة أشقة وإخوة لأب وإخوة لأم، فأخواتك الشقيقات من الأب من الأم كلهن يحرمن عليك. قالت هذه ثلاث، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، عمتك وإن علت، عمتك تحرم عليك بمنزلة أمك، وعمة عمتك وعمة أبيك وعمة أمك، هذه العمات كلهن يحرم، هذه أربع. وخالاتكم وخالاتكم خالتك وإن علت، خالتك أخت أمك، وخالتك خالة أبيك، أخت جدتك، فخالاتك وإن علون، خالاتك وخالات أبيك وخالات أمك وإن علون. لذلك الناس يسألوا يقول بنتي هل تحرم على خالي بعلو وهو أخو جدته؟ نقول هذا خالك بعلو فهو بمنزلة خالك أخو أمك. وخالاتكم هذه خمس. وبنات الأخ وإن نزلنا، بنات الأخ وإن نزلنا، كيف؟ يعني بنات أخيك والحفيدات من بنات أبناء أخيك. وبنات الأخ هذه ست، وبنات الأخت، وبنات الأخت لأنك ماذا؟ خالها، لأنك خالها. هذه السبع من النسب، الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. فلما فرغ من ذكر السبع من النسب جاء بعد ذلك ذكر المحرمات، ذكر المحرمات من الرضاع. إذن صارت الآية جامعة لثلاثة أقسام. القسم الأول التحريم بالمصاهرة، وهي من؟ امرأة أبيك سبب التحريم المصاهرة، فالتحريم أسباب إما بالمصاهرة وإما بالنسب وإما بالرضا، وهذه الثلاث أسباب التحريم للنساء، إما بالمصاهرة وإما بالنسب، سبع من النسب، وإما بالمصاهرة وسيأتي بقيتهن إن شاء الله، وإما بالرضاع وسيأتي ذكر ما يتعلق بالرضاع. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.